كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
حياكم الله متابعينا الكرام ونمسي عليكم بالخير في كل الأسئلة. البارحة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ناقش سواء كان البارحة أو حتى في اجتماعات أخرى القرارات الوزارية اللي ممكن أنها تأثر على القطاع الخاص، ونسأل نحن اليوم في كل الأسئلة متابعينا، هل أداة الضرائب والرسوم الحكومية إلى اختفاء عدد من الشركات اللي تصنف منها متوسطة وصغيرة في السلطنة، وشو التحديات اللي ربما راح تواجه القطاع الخاص في 2017؟ كل الإجابات إن شاء الله تعالى عند الأستاذ أحمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. مساك الله بالخير أستاذ أحمد.
مساك الله بالنور والعافية.
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. البارحة يمكن اللي كان بالنسبة لنا شدنا بشكل يعني واضح التصريح اللي صدر عن الغرفة وقال أنه 2017 راح تكون ربما سنة صعبة على القطاع الخاص.
هذا صحيح طبعا. في اجتماع مجلس الإدارة الأخير وبحضور كافة الأعضاء تم الاتفاق على إصدار بيان يركز على كافة الجوانب التي يمكن أن تكون تحديات كبيرة أمام القطاع الخاص، خاصة مع يعني نحن في نهاية عام 2016 وبداية عام جديد. الإشكال الذي يحدث أن هناك ضرائب ورسوم جديدة تفرض على القطاع الخاص أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص دون عمل اعتبار أو احتياط لهذه الشركات كيف ستتخذ إجراءات في وضع الموازنات بالنسبة لهذه الشركات. يعني لو أنا اليوم أضع قرار أو يعني أضع رسوم زيادة لابد أن يكون لدي متسع من الوقت حتى أنا أبني استراتيجيتي وخطط عملي وأيضا موازنتي للعام المقبل حتى أتفادى الوقوع في إشكالات أخرى، ناهيك من أنه كل هذه الإجراءات تحدث في ظل تباطؤ وركود اقتصادي يعني نحن نواجهه في القطاع الخاص. فكل هذه الأمور والتبعات تقع على كاهل القطاع الخاص، فنعتقد أنه ستكون مشكلة الحقيقة ومعضلة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع أن تواجه هذه الإشكالات وهذه الزيادات لمدة طويلة.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني أنا شفت أيضا من خلال الخبر اللي اليوم نزل بالجرائد أنه من خلال أيضا أنتم مراقبتكم للشركات الصغيرة والمتوسطة لقيتوا بالفعل أنه في مجموعة كبيرة منها اختفى.
هو على كل حال نحن ندرك بأنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن تحقق جميعها النجاح، لأن هناك أسباب أحيانا تجعل هذه الشركة مثلا تخفق إداريا وتلك تخفق ماليا وتمويليا وهكذا. لكن يعني كان المعول أن بعد يعني التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان وأيضا وقوف الحكومة إلى جانب هذه المؤسسات أن يكون هناك تحمل وصبر من كافة الأطراف لمتابعة هذه المؤسسات حتى تحقق النجاح على الأقل النسبة الأكبر منها. لكن الإشكال اليوم عندنا مشاكل فيما يتعلق بمسائل التمويل. يعني الجهات التي تقوم بتمويل هذه المؤسسات اليوم تضغط في اتجاه أن هذه المؤسسات عليها أن تدفع التزاماتها، رغم أن بعض المؤسسات حتى ما بدأت العمل. يعني تخيلي الإجراءات أحيانا تأخذ 6 أشهر إلى سنة ويمكن أكثر في بعض الجهات الحكومية. ولذلك لا يكون السبب فقط هو يعني صاحب العمل أو صاحب المؤسسة الصغيرة. وإنما هناك جهات أخرى تكون هي السبب، وبالتالي يعني التضحية سيكون على هذه المؤسسة.
طيب أستاذ أحمد، دعني أسألك هذا السؤال، أنتم أيضا كغرفة غرفة تجارة صناعة عمان، ألا يتم إشراككم فيما يتعلق ببعض القرارات اللي ربما تؤثر بشكل مباشر على القطاع الخاص، ولا أنتم حالكم حال البقية يعني تتفاجئوا بهذه القرارات كون صريحين.
بعض القرارات
أيضاً
تكون مفاجئة، بعض نعم. القرارات تكون مفاجئة، بعض القرارات قد نسمع من هنا وهنا وهناك، بعض القرارات قد تصل إلى مثلا رئيس الغرفة ولكن يكتب عليها سري، فلا يعني يطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، ومن ثم تبقى الأمور على هذا الحال دون معرفة الجميع بما سيجري. وأيضا يعني هل هذه المسألة قابلة للنقاش مثلا مع أعضاء مجلس الإدارة أو بقية رجال الأعمال؟ هذه تسبب أحيانا إرباك وإشكال في قضية أن تكون الأمور سرية ثم تعلن في وقت من صحيح. الأوقات دون تنبيه. وأنا أعتقد يعني أنه لابد أن يكون هناك سلوك جديد فيما يتعلق بفرض ضرائب أو رسوم جديدة. لابد من وجود تشريع. المشرع اليوم سواء كان في مجلس الشورى والدولة، هل اطلع على هذه الزيادات وهل وافق عليها مثلا، أم أنها هي فقط تأتي من السلطة التنفيذية وعلى البقية من الأطراف أن ينفذوا مثلا؟ وهذه يعني تقع إشكالية في أننا لسنا شركاء بالشكل الذي أراده مولانا جلال السلطان لنا، بأن نكون جميعنا شركاء في أي قرار وجميعنا شركاء في التنفيذ أيضا.
نعم. طيب أستاذ أحمد، كان دائما الحديث خاصة في الفترة الماضية الرهان على القطاع الخاص، أنه يجب أيضا أن يتحرك أن يسهم بالشكل المطلوب والمرغوب منه دائما. اليوم نحن أيضا نتفاجأ أنه 2017 ربما ستكون سنة صعبة على القطاع الخاص. هل السنة الصعبة المتعلقة اللي قصدتوها أنتم كغرفة متعلقة فقط بفرض الرسوم والضرائب ولا لأسباب أخرى حابة توضحها لنا؟
طبعا أسباب أخرى. هذه زادت من المشكلة والمعضلة. الرسوم والضرائب الجديدة قد تزيد الضغط، وإنما هناك تباطؤ في وتيرة الاقتصاد، هناك ركود، يعني بعض المحال التجارية، بعض المؤسسات لم تعد تعمل بنفس النشاط وبنفس الكيفية التي كانت عليه قبل سنة أو سنتين.
طيب.
ولذلك نحن نواجه هذا الركود وهذا التباطؤ، وبالتالي يعني يشكل ضغط على المؤسسات بشكل أو بآخر.
نعم.
ثم عندما تأتي هذه الزيادات، هذه الزيادات ليست زيادات عادية. أنا أعتقد أنه يعني هناك ممارسات اقتصادية عادة تتم لمساعدة هذه المؤسسات بأن تبقى وأن تستمر. يعني على سبيل المثال، لما تكون هذه الضغوط الاقتصادية بهذا الشكل، لابد من الدولة أن تخفض الرسوم والضرائب حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تعيش وتبقى فترة أطول وأن تواجه هذه الإشكالات. لكن للأسف الآن يعني على العام القادم مثلا علينا أن نواجه زيادة في الضرائب على الشركات من 12 إلى 15%. هناك 3% زيادة. هناك زيادة في يعني من قبل القوى العاملة فيما يتعلق بتجديد أو إصدار مأذونيات جديدة بنسبة تصل إلى 50%. هناك زيادة في الكهرباء، هناك زيادة في البنزين، يعني في المحروقات.
فبالتالي هذا كله يؤثر، ربما يؤدي إلى نفور المستثمر. صحيح، هو أمام خيارات معينة.
هو طبعا خلي المستثمر الذي سيأتي، نحن نتكلم عن الواقع الحالي. من أنه هذه يعني تخيل الرسوم العقارية هي بذاتها أيضا يعني خالقة ضغط. والسوق العقاري قد يتباطأ هو الآخر بسبب الرسوم الكثيرة. هناك تراخيص أيضا من قبل الجهات الحكومية زادت رسومها. كل هذه الإجراءات يعني يمكن تطويرها لو كنا نحن كلنا شركاء فيما يتعلق باتخاذ بعض القرارات. على سبيل المثال، اليوم نحن حجم التحويلات الخارجية للوافدين حوالي 4 مليار ريال عماني.
نعم.
لماذا لا يعني يتسنى للوافد أن يأتي بعائلته إلى السلطنة؟
وهذا الكلام نعم تم طرحه،
ويعيش في السلطنة ويصرف هذه الأموال 4 مليار على الأقل. نستطيع نقول نصف هذا الرقم
ما يصير تحويلات
داخل البلد ويمكن إدارته داخل البلد،
وتنتعش أيضا قطاعات أخرى غير قضية السكن، المواصلات، الأكل، كلها رح تكون أكيد مردودة على الاقتصاد العماني بشكل عام.
طبيعي، نحن اليوم في عندنا حلول كثيرة موجودة. نعم. لكن أن
شو دوركم أنتوا أستاذ أحمد؟ نعم، دوركم أنتوا الآن. نعم. بعد دوركم أنتوا في الغرفة الآن بعد ما يعني صدرت هذه القرارات، شو رح تسووا؟ شو بإيدكم تسووا؟
نحن الحقيقة يعني نتمنى من إخواننا في الحكومة أن يستمعوا لنا. على الأقل هناك مثلا بعض التسهيلات التي نحتاجها في ظل هذه الظروف، هناك إجراءات ما زالت معقدة، هناك يعني على سبيل المثال المسألة التي قلت عنها، هناك وافدين عدد كبير منهم موجودين يتمنوا يجيبوا أسرهم إلى عمان وأن يعني يكونوا أكثر استقرارا داخل البلد، لكن للأسف هناك مثلا يعني راتب محدد 600 وقد يأتي قرار لاحقا يكون أقل، بس لماذا هذا القرار؟ يعني لماذا يكون هناك سقف محدد؟ أنا إذا اليوم نحن نعرف في سوق العمل أنه بعض الوافدين يدفعوا مبلغ بسيط للكفيل وبالتالي الكفيل غير مستفيد، هذا الشخص يكسب حوالي 1000 ريال ومضطر أنه يصرف، يعني يحول هذا 1000 ريال إلى خارج السلطنة، رغم أننا نحن عارفين القضية وعارفين المسألة ونستطيع أن يجعل
نحلها
هذا يعني يبقي هذا 1000 أو 2000 ريال داخل البلد، يعني يحولها إلى الخارج.
طيب استاذ،
هناك يعني قضية المعاملة، أنا أعتقد أنه اليوم لابد أنه الحكومة تكون أكثر رشاقة وأن تكون إجراءاتها أكثر رشاقة، لابد من تخليص المعاملات حتى وإن تطلب الأمر دفع يعني مبالغ أكثر، يعني مثل المعاملة المميزة مثلا ممكن لأي رجل أعمال اليوم أن يدفع أكثر في سبيل أن يحصل على معاملة أفضل.
طيب
فهناك أمور أنا أعتقد أنه على الحكومة أن تسهلها أمام القطاع الخاص.
طيب أنا سؤالي الأخير لك أستاذ أحمد، بس ودي أستوضح منكم شيء من ضمن الخبر اللي منشور بالصحافة، أنه مجلس إدارة الغرفة أوضح أنه ينبغي على المؤسسات الإعلامية أنها تتماشى في طرحها مع المتغيرات الحالية بما يضافر جهود كافة القطاعات وبما لا يدع مجال للتأويل من قبل الإعلام غير الرسمي والذي يؤدي إلى تشكيل رأي عام غير مدروس. شو اللي قصدته بهذا؟
نحن نقصد في هذه المسألة من أنه لابد أن يعني تسمح لنا أو نعطى نفس المساحة التي تعطى لبقية القطاعات أو لبقية المؤسسات بالذات المؤسسات الحكومية لأن تتحدث. نحن أيضا يعني نتمنى أن يكون لنا هذا الرصيد وأن نشرك في كل الـ يعني الحديث الدائر في عبر وسائل الإعلام المختلفة من أن نبدي برأينا بصراحة وأن نكون شركاء بصراحة وأن هذه المسألة لا تخلق حساسية عند الإعلام عندما نتحدث وننتقد جهة ما أو نتكلم على مؤسسة ما، لا يؤخذ علينا من أنه نحن ننتقد من أجل الانتقاد وإنما ننتقد من أجل واقع أفضل لبلدنا والاقتصاد.
هو الكل يزعل يعني في كل الأحوال. شكرا لك أستاذ أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، معكم إن شاء الله أول بأول دائما. شكرا جزيلا لك.
شكرا
الله يحفظك، مع السلامة.